الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لناصر السنة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. سمي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره.
نعم، وهذا أيها الإخوة جاء في سنن النسائي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي 9 ويقعد ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو قاعد. الشاهد أنه يصلي صلى الله عليه وسلم على نفسه في التشهد الأول وكذلك في التشهد الأخير. وهنا مسألة فقهية أيها الإخوة: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول؟ تعرفون الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ التشهد الأخير بعدها السلام، والأول هذا الذي يكون بعد 2 ركعات في الثلاثية أو الرباعية، مثلا في العشاء تصلي 2 وتجلس ليش؟ للتشهد الأول. السؤال: هل إذا قلت التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أم لا؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنك ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكتفي بالتشهد، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا هو مذهب الشافعي في الجديد. علماؤنا في اللجنة الدائمة سئلوا عن ذلك فقالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في 2 ركعات من كل صلاة، يعني واجبة في التشهد الأخير. أما 2 ركعات من الصلاة الثلاثية أو الرباعية يعني التشهد الأول فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلمهم
وسن ذلك
لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال: فكما أن السلام عليه يشرع في كل تشهد فكذلك تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل تشهد. متى نسلم على النبي؟ تحيات لله والصلوات والطيبات، إيش؟ السلام عليك أيها النبي. قال: هنا يشرع في كل تشهد السلام على النبي، فكما يشرع السلام على النبي في كل تشهد فكذلك تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل تشهد، سواء بالجلوس الأول التشهد الأول أو في الأخير التشهد الأخير. قال: لعموم الأدلة وإطلاقها، فمنها قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: صلوا وإيش؟ صلوا وسلموا، جمع بين الصلاة والتسليم. قال ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام قال: فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، إذا سلمت عليه صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي يعني في التشهد الأول فيشرع له أن يصلي عليه. انتهى كلام القيم رحمه الله. قال الشيخ الألباني: هذه الآية. قال: وهنالك أحاديث كثيرة واردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي على نوعين: مقيدة بالصلاة داخل الصلاة، ومطلقة يعني خارج الصلاة. قال: والقسم الأول المقيد بالصلاة على قسمين، منها ما هو مقيد بالتشهد ومنها ما هو مطلق في عموم الصلاة. ثم قال القسم الأول يعني المقيد بالصلاة في التشهد منها، قال فيه أربعة أحاديث. ذكر حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد، الحديث أخرجه الحاكم. والحديث الثاني عن ابن مسعود أيضا قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر ذلك اللهم صل على محمد إلى آخره، قال أخرجه الطبراني بالكبير. والحديث الثالث قال عن ابن عمر مثله، أخرجه الدارقطني. والحديث الرابع قال عن بريدة مرفوعا قال له عليه الصلاة والسلام يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تترك التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة، رواه الدارقطني. قال الشيخ منبها إلى هذه الحديث الأربع قال وإن كانت أسانيدها ضعيفة فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن شاء الله، لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني يعني المقيد بالصلاة المطلق فيها. وذكر ثلاثة أحاديث، الأول عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد، أخرجه الإمام الشافعي في الأم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، أخرجه الشافعي أيضا. والحديث الثالث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله. صمت النبي لماذا؟ الوحي نزل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن متصل كما قال الدارقطني. ثم قال رحمه الله قال العلماء كالبيهقي وابن كثير والعسقلاني ابن حجر قال ومعنى قولهم هذا السلام عليك قد علمناه، قال هو ما علمهم إياه في التشهد من قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال فهو دليل واضح على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا ولوجود السلام عليه فيه. قال وأيد ذلك الأحاديث التي قبله. قال وإلى هذا يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول قال ذهب الشافعي كما نص في الأم وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح النووي به في المجموع، قال وهو اختيار الوزير بن هبير الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات وأقره. ثم قال وقد عقد ابن القيم فصلا خاصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وذكر اختلاف العلماء في ذلك وساق أدلة المجيزين والمستحبين وهي الآية التي مر ذكرها يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال وبعض الأحاديث التي أوردناها في النوع الأول كحديث ابن عمر وبريدة، وقال ابن القيم وهذا يعم الجلوس الأول التشهد الأول والآخر. ثم ساق أدلة المانعين والمخالفين ومنها قولهم، الآن ذكر أدلة الذين يقولون ما تصلي على النبي في التشهد الأول، إيش أدلتهم؟ قال منها أنهم قالوا إن التشهد الأول تخفيفه مشروع يعني يكفي تأتي تحيات إذا انتهيت منها خلاص، فإن التشهد الأول تخفيفه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف. إيش الرضف؟ قالوا الحجارة المحمى على النار، حجارة محمى على النار كيف يقعد عليها الواحد؟ يقوم سريعا، فشبهوا هذا بهذا. قال الشيخ والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه نبه عليه الشيخ. قال بعض الروايات التي تصلح دليلا للمانعين على ذلك من حيث ظاهر معناها وإن كانت لا تصلح لذلك من حيث ضعف سندها، هي روايتها يعني من أدلتهم روايتها لكنها ما تصح. الأولى قال عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخره الحديث، قال وفيه قال إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، ما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال الشيخ الألباني أخرجه أحمد وهو حديث ضعيف. والرواية الثانية قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، في الركعتين يعني بعد الركعتين التشهد الأول ما يزيد على التشهد. قال الشيخ الألباني أخرجه أبو يعلى وفيه مجهول، يعني أن حديث ضعيف. سمي الشيخ.
وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ذكر الشيخ سبعة منها، سبع صيغ كل واحدة منها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالصيغة الأولى.
الصيغة الأولى: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا
وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث إخواني في المسند عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا أو هذه الصيغة في الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته إلى آخر ما تقدم ذكره. وهذه هي السنة كم في هذا الكتاب المبارك؟ 133 بعد 100. السنة 133 بعد 100. هذه الصيغة أيها الإخوة فيها بعض الألفاظ التي نبه عليها الشيخ وفسر معناها. قوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، إيش معناها؟ لما يقول لك واحد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني؟ في تفسيرها أقوال كثيرة. قال ابن الحافظ ابن حجر كما في الفتح: أولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية تابع الجليل رفيع بن مهران أنه قال: إن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرها عليه طلب ذلك له من الله تعالى. إذن نحن لما نقول اللهم صل على محمد أو إن الله وملائكة يصلون على النبي، كيف صلاة الله على النبي؟ ما معناها؟ يعني ثناؤه عليه وتعظيمه في الملأ الأعلى. طيب كيف صلاة الملائكة عليه؟ قال: طلب ذلك له من الله، يا رب صل على محمد، يا رب اثني على نبيك صلى الله عليه وسلم وعظمه في الملأ الأعلى. قال: والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. ثم ذكر معنى أهل بيته. قال في القاموس: أهل الرجل هم عشيرته وذو قرباه. عشيرة الرجل قرابته يقال أنهم أهله. قال: وقد اختلفوا في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال. أصحها أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، على اختلاف بين العلماء في تعيينهم. من هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قلت أيها الإخوة ذكر العلماء قولا أو ذكر العلماء قولين. القول الأول أنهم بنو هاشم، والقول الثاني بنو هاشم وبنو عبد المطلب. من هو هاشم؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. النبي ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم أبوه من؟ عبد مناف. عبد مناف هذا أيها الإخوة عنده 4 أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. كم ساروا؟ 4. آل بيتي أهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم هل هم بنو هاشم لوحدهم أم بنو هاشم مع بني المطلب، قولان كما تقدم. القول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول الشافعي ورواية للإمام أحمد، واختارها الحافظ ابن حجر وجمع من أهل العلم. معنى قوله أزواجه: أزواج جمع زوج، قال الشيخ: وقد يقال جمع زوجة، والأول أفصح. إذا لما تريد أن تقول تكلم عن امرأتك ماذا تقول؟ تقول زوجتي ولا زوجي؟ ها؟ كلاهما سائغ، وقول زوجي أفصح. قول زوجي أفصح. قال وبها جاء القرآن، قال الله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك، ما قال وزوجتك، قال أسكن أنت وزوجك الجنة. ثم ذكر الشيخ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن، كم هن؟ 11 زوجة، 11 أزواجها التي دخل بهن. جمعهم بعض علمائنا الأفاضل في قولك خس مع جزر صحة، خس مع جزر صحة. ها الخاء يدل على إيش؟ خديجة بنت خويلد التي ماتت سنة 3 قبل الهجرة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة 3 سنين، بعد 10 سنوات من البعث. والسين يدل على من؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ماتت في سنة 54 هجرية. والميم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها الهلالية، سنة 51 هجرية ماتت. والعين يدل على من؟ على عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما التي توفيت سنة 58. وحرف الجيم يدل على من؟ جويرية بنت الحارث المصطلقية، ماتت سنة 50. وحرف الزين أو حرف الزاي زينب بنت جحش التي توفيت سنة 20. وهنالك زينب ثاني وهي زينب بنت خزيمة الهلالية، ماتت سنة 4 من الهجرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي معنا إيش من الحروف؟ حرف الراء، من هي أم المؤمنين باسم حرف الراء؟ ها بحرف الراء تبدأ رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، ماتت في سنة 44 من الهجرة. حرف الصاد صفية بنت حيي، ماتت في سنة 52 من الهجرة. حرف الحاء ها بنت الفاروق، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ماتت سنة 27 هجرية. حرف الهاء في الأخير ها اللي يجيبه ها يسبق الشيخ عبد الله، ولا كان في جائزة بس هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية المخزومية أم سلمة، ماتت في سنة 62 هجرية. قال الشيخ وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن اتفاقا، بقي في ذمة 9، طيب ثنتين متنا في حياته صلى الله عليه وسلم، خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن. ثم ذكر الشيخ في معنى ذريته، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، عرفنا أهل بيته، وعلى أزواجه عرفنا أزواجه، وذريته قال الذرية هم الأولاد وأولاده، ولفظة الولد تطلق على من؟ على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى. قال وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ البنت من بنتك من ولدك، هل أولاد البنت يدخلون؟ قال فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيف، فأثبت الشافعي دخولهن ونفاه أبو حنيفة، وتوسط أحمد في رواية. قال والمراد بالذرية هنا أولاد فاطمة ونسلها اتفاقا، فلا يرد الخلاف المذكور فيه. ثم بين معنى قوله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إيش معنى حميد؟ قال حميد فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو من حصلت له من صفات الحمد أكملها. قال ومجيد هو من المجد، وهو صفة من كمل في الشرف، وهو مستلزم للعظمة والجلال، كما إن الحمد يدل على صفة الإكرام. والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة، ك كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك، كذا قال ابن حجر في الفتح. قال ومعنى وبارك، بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، قال بارك من البركة وهي النمى والزيادة. فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزياده. سمي الشيخ الصيغة الثانية.
الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذه الصيغة في الصحيحين واللفظ للبخاري، والزيادتان المذكورتان له للبخاري اللي بين القوسين، هذه إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى، هذه كلها في صحيح البخاري. قال البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هدايا السلف، إيش الهدية؟ فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلت بلى فاهدها لي. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر صيغة المتقدمة. وفي صحيح مسلم اقتصر على قوله على آل إبراهيم دون أن يقول إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه هي السنة كم؟ الصيغة الثانية، هذه السنة 34 بعد 100. نعم، قال الشيخ الألباني وهذا تنبيه، قال تبين أن هاتين الزيادتين ثابتتان صحيحتان اللي هي إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال فقول ابن القيم في الجلاء تبع لشيخه ابن تيمية في الفتاوى ايش قالوا رحمهم الله؟ قال ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا، قال هذه العبارة منهم غير صحيح، وهو ذهول عجيب لا سيما من مثل ابن تيمية الحافظ عن كون ذلك ثابتا في البخاري فضلا عن المسند. والعلماء مهما ارتفع قدرهم أيها الإخوة ومهما علت منزلتهم يظلون بشر، يحصل منهم الذهول ويحصل منهم النسيان، ويكمل أهل العلم بعضهم بعضا. نعم، الصيغة الثالثة.
الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه الصيغة أيها الإخوة جاءت في سنن النسائي عن كعب بن عجرة، وجاءت أيضا في سنن النسائي عن طلحة بن عبيد الله قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا، وذكر ذلك. والزيادتان المذكورتان موجودة في الروايتين في سنن النسائي. قلت أيها الإخوة هذه الصيغة التي معنا هي صيغة كم؟ ها، الصيغة الثالثة، هي مثل الصيغة التي قبلها، والفرق على إبراهيم وآل إبراهيم. نعم، وهذه هي السنة 35 بعد 100. نعم، الصيغة التي بعدها.
الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وهذه جاءت في موطأ الإمام مالك عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عباد فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا. والزيادتان أيها الإخوة المذكورتان في صحيح مسلم والنسائي، وزيادة النبي الأمي في مسند الإمام أحمد، وهذه هي السنة 36 بعد 100. نعم، الصيغة التي تليها.
الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
نعم، وهذه في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد، واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا، وذكره. قال الشيخ الألباني: الزيادة الأولى في قول آل، قال هذه في البخاري في رواية، والثانية عند الطحاوي وكذا البيهقي في نسخة، والثالثة عند البخاري، والرابعة عند البخاري وعند أحمد. قلت: وهذه السنة كم؟ 37 بعد 100. نعم.
الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. علمهم هذه الصيغة. والزيادات الموجودة فيها في صحيح مسلم، وهذه الصيغة السادسة مثل الصيغة الأولى لكن بدون أهل بيته. الأولى فيها أهل بيته، وهذه ليس فيها أهل بيته، وهذه السنة 38 بعد 100. نعم. الصيغة السابعة والأخيرة:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذه صيغة مختصرة جاءت في شرح مشكل الآثار للطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا. وعلمهم ذلك. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وهذه السنة كم؟ 39 بعد 100. نعم. ثم بعد هذا أيها الإخوة ذكر الشيخ فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. أورد الشيخ رحمه الله 6 فوائد، وكتبها رحمه الله في قرابة 5 أو 6 صفحات، وأنا اختصرتها اختصارا، أخذت لب الفائدة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الأصل. الفائدة الأولى أيها الإخوة قال فيها الشيخ رحمه الله: أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آية، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل، يشمله كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قال: فإن إبراهيم داخل فيهم. ثم نبه تنبيه على التساؤل الذي اشتهر بين العلماء عن وجه التشبيه في قولهم كما صليت. إيش نقول نحن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيه وجه تشبيه، يعني يا رب صلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما مثل صلاتك على إبراهيم، فيه شبه هذه بهذه. قال: اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، المشبه دون المشبه به. عندما تقول مثلا عن العسكري تقول: رأيت جنديا أو عسكريا كالأسد، انت شبهته بايش؟ شبهته بالأسد، من أقوى؟ الأسد المشبه به. هذا في لغة العرب، وهذا إشكال ورد على أهل العلم، يقولون لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. فهمتم الإشكال؟ قال: وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، وقد بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا، فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. ثم قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم وأحسن منه. ابن القيم عندما هو أحسن يقول الأقوال هذه هذا أحسنه. قال: وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ملخصها، قال الشيخ: إن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. هذا إخواني يتعلق بإيش؟ هذا الكلام يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والآخر، لكن خارج الصلاة يقول لك صلي على النبي، أكمل الصلاة صلاة إبراهيمي، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر ما تعرفه، لكن لو قلت اللهم صلي على محمد ما فيها شيء. الشيخ تنبيهه على ما يكون داخل الصلاة في قوله لا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد. الفائدة الثالثة ملخصها ما قال الشيخ فيه: إنه ليس في شيء من هذه الصيغ التي مرت معنا سبع صيغ، قال ليس في شيء منها لفظ السيادة. كيف لفظ السيادة؟ يعني سيدنا محمد هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في هذه الصيغ لفظ السيادة، ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك، ولكني أريد أن أنقل رأي الحافظ بن حجر العسقلاني باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى المتأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. قال ابن حجر: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعا منه، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجيب اسمه أو يجيب ذكره كان يصلي على نفسه، قال ما كان يفعل، قالوا هذا تواضعا، فأحب أن ينبه، قال لا يقال أن هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، قال أمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا يعني في الصلاة في داخل الصلاة نقول اللهم صلي على سيدنا، قال لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، قال ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، يعني لفظ السيادة، مع كثرة ما ورد عنهم من يعني من ذلك. قال وكل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة يعني مستحبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع والله أعلم. قال الشيخ الألباني: وما ذهب إليه الحافظ بن حجر هو الذي عليه الحنفية، هو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الفائدة الرابعة ملخصها في قول الشيخ: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لهم ولا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. الفائدة الخامسة قال: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، صيغ سبعة تجمعها وتلفقها مع بعض، قال لا يشرع هذا. وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بيّنه شيخ الإسلام بن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين في مجموع الفتاوى. يعني إذا أردت أن تحيي السنة ما هو تجمع هذه الصيغ مع بعضها، لا، قل الصيغة الأولى في صلاة، والصيغة الثانية في صلاة، والصيغة الثالثة في صلاة، وهكذا مثل ما ذكرنا في التشهد. الفائدة السادسة والأخيرة، وهي فائدة النفيسة، نقلها الشيخ الألباني رحمه الله عن العلامة الصديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار. قال العلامة الصديق حسن خان: قال لا شك أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف الصلاة عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل ما جاءوا به ودونه خرط القتاد. هذه مثل يقولونها العرب في الشيء المستحيل. فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين، وإلا فلا تكن، فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. قال الشيخ الألباني معلقا: وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. وصدق رحمه الله، فإن هذا الكتاب يدل على رسوخ قدم الشيخ في علم الحديث رحمه الله. نعم. ثم قال بعد ذلك: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، فذكرها إلى آخرها، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
نعم. وهذا تقدم في مبحث وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، وهو في سنن النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. نعم. القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا.
نعم. وهذا تقدم أيضا إخواني في مبحث الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما نعم تقدم.
نعم. هذا في المسند عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القاعدة كبر.
نعم. هذا جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القاعدة كبر ثم قام. قال الشيخ الألباني: إسناده جيد. وهنا السنة 40 بعد 100 أن يكبر وهو جالس، لما يريد ماذا؟ يريد أن يقوم من القاعدة، يعني من التشهد الأول، يكبر وهو جالس، يقول الله أكبر ثم يقوم. هذه السنة 40 بعد 100. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
نعم. يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وهذا تقدم في رفع اليدين، وهو في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، هذه في تكبيرة الإحرام، وإذا ركع رفع يديه، هذه للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذه في الرفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الركعتين يعني التشهد الأول رفع يديه، هذه كم؟
أربع.
ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه كم في هذا الحديث الواحد؟ كم؟
أربع.
وذكرنا أيها الإخوة ماذا؟ ذكرنا أنه من السنة رفع اليدين عند السجود، وأنت نازل للسجود تكبر وترفع اليدين وتنزل للسجود، وأيضا عندما ترفع رأسك من السجود ترفع اليدين، سنة أحيانا. وكذلك عند التكبير للسجدة الثانية فهذه تصبح كم؟ سبع مواطن لرفع اليدين. نعم.
وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا،
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
نعم، وهذا جاء في مستخرج أبي عوانة وسنن النسائي بسند صحيح كما يقول الشيخ، وفيه عن وائل بن حجر، وهذا في سنن أبي داود عن وائل بن حجر قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. وهذه مرت معنا السنة أن إذا قام من السجود رفع يديه. نعم.
ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا ثم يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض.
وهذا تقدم في جلسة الاستراحة وهو في كتاب الأم للشافعي في سنن النسائي عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. نعم.
كان يعجل يعتمد على يديه إذا قام.
إيش معنى العجل يا إخواني؟ نعم، يضع يديه على هيئة العاجل هكذا ويضعها في الأرض ويقوم عليها. ومر معنا هذا أيها الإخوة وأنه جاء في غريب الحديث لإبراهيم الحربي بسند صالح يقول الشيخ عن ابن عمر أنه كان يعجم في الصلاة فقال له تلميذه الأزرق بن قيس فقال له يعني لماذا تفعل هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.
وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر.
وكل هذا مضى معنا ونختم بما لخصه الشيخ في هذا المبحث قال ويصلي بعده على النبي يعني بعد التشهد الأول بعد ما تنتهي من التشهد قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. قال وإن شئت الاختصار يعني أقصر صفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الصلاة قال وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به ثم يكبر وجوبا يعني للركعة الثالثة والرابعة، والسنة أن يكبر وهو جالس كما مر معنا ونبهنا على هذا، ويرفع يديه أحيانا ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. وقد ذكرنا أن هذه جلسة الاستراحة تفعلها قبل أن تقوم للثانية وقبل أن تقوم للركعة الرابعة. قال ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبشركم أيها الإخوة بأن الكتاب قارب على الانتهاء، ولعل المجلس القادم نختم كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحول الله وقوته.